بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما الفرق بين الخبر والحديث؟ هما مترادفان سواء، الخبر عند علماء الفن مرادف الحديث. ها، من يزيد؟ الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. القول الثالث كل حديث من غير عكس، والخبر أشمل في هذه الحالة، يشمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديث غيره، فبينهما عموم وخصوص مطلق كما ذكر الحافظ رحمه الله. ما هو الراجح من هذه الأقوال الثلاثة؟ ما هو الراجح؟ من يرجح؟ ها، الثالث لا يستطيع الترجيح في مثل هذا، لأن كل عالم من العلماء يمشي على يعني على كلام، فيعامل معاملة الذي يمشي عليه. لا نرجح في مثل هذه الأمور، لا يقع الترجيح. حتى أن من قال أن الخبر عند علماء هذا الفن ذكروا يعني هنا قالوا عند جمهورهم، يعني يقيد بقول علماء هذا الفن أي جمهور علماء هذا الفن، لأن بعض أهل الحديث يرى المذهب الثاني وبعضهم يرى المذهب الثالث وغير أهل الحديث كذلك، فالأمر فيه سعة. لكن الذي يريد يمشي مثلا على تسمية لا بأس، يمشي على تسمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وما جاء عن غيره أثر أو خبر، هذا جيد، يريد يمشي عليه في كتاباته ونحو ذلك فلا بأس. ثم ذكر الحافظ أنه باعتبار وصول الخبر إلينا إما أن يكون له طرق، وفسر الطرق بالأسانيد، ثم فسر الإسناد بتفسير هنا في هذا الموضع. ماذا قال؟ لماذا عرف الإسناد في هذا الموضع؟ في هذا الموضع، لأنه سيأتي تعريف آخر في غير هذا الموضع. حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، ومعناها في هذه الحالة حكاية طريق المتن أي ذكر أسماء الرواة وكيفية أدائهم للحديث. معناها هنا الحكاية معناها ذكر أسمائهم وكيفية أدائهم المتن إلينا. والطريق المحكية هم الرواة، فسرنا بهذا التفسير لأن هناك من الشراح من يعني حاول أن يعني يستشكل هذا التعريف على التعريف الذي سيأتي في الكتاب، ولا أشكال إن شاء الله. هذا معنى حكاية طريق المتن، يعني الحكاية معناها هنا ذكر أسماء الرواة وكيفية أدائهم المتن إلينا، هل هو بصيغة التحديث أم بصيغة العنعنة، أم بعضه بصيغة التحديث وبعضه بالعنعنة، هذا معنى كيفية أدائهم المتن إلينا. ثم ذكر الحافظ رحمه الله المتواتر، وتكلم عن المتواتر الأصولي، ثم تكلم عن المتواتر الحديثي فيما بعد، وذكر شروطا للمتواتر عند أهل العلم من أهل الأصول وغيرهم، شروط للخبر المتواتر، يعني أي خبر، ليس معنا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أي خبر يصل إلينا لنحكم عليه بأنه متواتر اشترط له أربعة شروط وأضاف خامسا، من يذكر هذه الشروط أو بعض هذه الشروط عنده؟ نعم، عدد كثير. هذا الشرط الأول: أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. تواطؤ والتوافق، والتوافق والتواطؤ، وهو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. لا بس مستند انتهاء من الحس. ما معنى مستند انتهاء من الحس؟ ما معنى مستند انتهائه من الحس؟ كيف؟ ايش معنى مستند انتهائهم؟ انت فسرت الحس بانه سماع او مشاهده، لكن ما معنى مستند انتهائهم؟ هذا المسلسل مستند انتهائهم، ما معناها؟ يا سهلها، إنما لعلها غابت عنكم. الآن هم الآن لما أتوا بالخبر جميعا كلهم انتهى إلى ماذا؟ عندما أتى بالخبر إلينا استند في إتيانه بهذا الخبر على حس أو مشاهدة. هذا معنى يعني استند انتهائهم، يعني عندما أدوا إلينا الخبر على ماذا اعتمدوا، على ماذا استندوا؟ مستند انتهائهم الحس، يعني أنهم شاهدوا هذا الخبر أو أنهم حكوا هذا الخبر سماعا. هذا معنى مستند انتهائهم، يعني الدليل الذي اعتمدوا عليه يقال هكذا، أو مثلا هذا معنى مستند، استندوا على مشاهدة. أما أن تقول مثلا معنى مستند انتهاء من الحس معناها مشاهدة وسماع، ما سيفهم الشخص. مشاهدة وسماع، إيش معنى مشاهدة إيش معنى وسماع في هذه الحالة؟ لا يفهم. لكن إذا قلت معنى مستند انتهائهم الحس أي أنهم انتهوا في إخبارهم لنا بالخبر على مشاهدة هذا الخبر أو نحو ذلك، لمسوه أو نظروا فيه أو نحو ذلك، الذي مثلا يخبر عن وجود دولة أخرى لا نعرف وجودها، على ماذا يستند في إخبار الخبر؟ على النظر، يكون رأى هذه الدولة وتجول فيها ورجع وقال يوجد دولة باسم كذا. هذا معنى الانتهاء هنا. ثم ذكر الشرط الخامس: إفادة العلم لسامعه. ثم ذكر مسألة أخرى بعده فقال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور. قبل ذلك ما معنى إفادة العلم؟ ما معنى أفاد العلم؟ يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. ما معنى إفادة العلم؟ لا، ما معناها؟ لا، ما قلنا ما هو العلم هنا. ما معنى إفادة العلم عندك؟ نعم، بغض النظر، الآن نحن نتكلم عن أي خبر، سواء كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه لا يدخل فيها أخبار النبي، لا يشترط فيها للشروط. نحن الآن نتكلم عن المتواتر بجميع أخباره، وذكرنا أنها لا تدخل في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأن غالب الأخبار آحاد. فنحن الآن نتكلم عن المتواتر الأصولي وعلى الأخبار العامة. ما معنى يصحب خبرهم العلم؟ لا تدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على ما ذكرت أعد. نعم، نقطع بأنه صحيح، يعني الآن إفادة العلم معناها أن نقطع بأن هذا الخبر صحيح، هذا معنى أفاد العلم. يقول مثلا: فلان أخبرنا بوجود دولة كذا فأفادنا العلم بوجود هذه الدولة. ما معنى أفادنا العلم بوجود هذه الدولة؟ يعني نقطع بصحة الخبر لأنه رواه جمع عن جمع، هذا معنى. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور. من غير عكس، هذه العبارة بعض العلماء انتقدها على الحافظ رحمه الله، والصواب أنها صحيحة ليست منتقدة عليه، ولكن أراد بقوله كل متواتر مشهور من غير عفو، أراد بالمشهور هنا غير المشهور الذي سيأتي فيما بعد. فما هو المشهور في هذا الموضع؟ كل متواتر مشهور، يعني في نظرنا أن المتواتر غير المشهور. المتواتر قسم والمشهور قسم آخر من أقسام الآحاد، لأن يعني الأحاديث إما أن يكون متواتر أو آحاد، ومن الآحاد المشهور، هذا تقسيم. فكيف يكون كل متواتر مشهور؟ كل متواتر مشهور من غير عكس، على أي معنى للمشهور؟ هل هو على هذا المعنى الذي ذكرناه أو على المعنى الثاني؟ أو على المعنى الثاني ذكرنا أن المشهور إطلاقان، ماذا أراد المصنفون؟ المشهور العام الذي أكمل. إيش المشهور العام هنا؟ ما معنى عام؟ يعني الذي يشمل المتواتر، معنى عام يعني يشمل المتواتر، كل متواتر مشهور وليس كل من غير عكس. فهنا أراد الآخر يشمله، المصنف أراد هنا الثاني، ذكرنا في صفحة 80 المصنف أراد هنا الثاني وفيما يأتي الأول. فهذا المشهور العام، يعني أن المشهور من أقسامه المتواتر، هذا معنى هنا، يعني ليس على التقسيم الآخر الذي هو مشهور عندنا، أن الحديث أو الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، ومن الآحاد المشهور، هذا على المعنى الآخر، لا يدخل فيه فهم العبارة، هذا لا يمكن أن نفهم العبارة على هذا التقسيم، وإنما المشهور بالمعنى العام يعني أن أهل الحديث عندهم الحديث مشهور، عندهم يكونون الأحاديث إما مشاهير وإما غرائب، ومن المشهور عندهم المتواتر الحديثي الذي يذكره الأصوليون ويشترطون له شروط لا يشترطها الحديث. فالمتواتر عندهم من أقسام المشهور، متواتر من أقسام المشهور، فهذا يتحقق في هذه الحالة أعمية المشهور، أن المشهور يشمله ماذا؟ المتواتر، يعني يدخل تحته في هذه الحالة. قد يستشكل هذا فيقال كيف يدخل تحته ونحن نذكر أنه لم يشترط فيه شرط، يعني تخلف عن إفادة العلم، كيف نقول يدخل تحته وهناك شرط واحد من شروط غير داخل، وهو أنه قال أنه ما تخلفت إفادة العلم عنه، كان مشهورا فقط، جعلنا المشهور أعم، وهذا الشرط لم يدخل في المشهور وإنما دخل في المتواتر. والجواب عليه ما ذكرنا في تفسير قوله من غير عكس في الحاشية، قلنا أي لغوي، فليس كل مشهور متواترا لأنه أعم منه، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص. ألا ترى أن الإنسان أخص من الحيوان، ويلزم من وجود الإنسان وجود الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان. إذا فهمت هذه العبارة تفهم كيف دخل المشهور مع أنه كيف دخل المتواتر في المشهور مع أنه فقد أحد الشروط وهي إفادة العلم. فعلى العموم مثل هذا الأمر سهل، إنما هو موجود في الكتاب لابد من تفسيره وبيان معناه، وإلى الأمر فيه إن شاء الله سهل كما ذكرنا لكم، لا يعول عليه كثيرا إلا لفهم معناه، لا يمر الكتاب بدون فهم ما فيه من الكلمات والمعاني على الوجه الصحيح، فإن هناك من يخفق في هذه الأمور خط عشواء في تفسير هذه الأمور، يشرحها شرحا عجيبا وغريبا. فالعلم بها أحسن من الجهل بها، وإن كانت لا فائدة منها في هذا العلم أقصد في مصطلح الحديث، لكن لا بأس إن شاء الله من التعريج عليها. مراجعة القادمة إن شاء الله تعالى من 80 إلى 90. قال رحمه الله تعالى: وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. هو الآن في مسألة لو أبهم الراوي بلفظ التعديل، فقال أحد الأئمة أو أحد الرواة أخبرني الثقة، فهل يقبل أو لا يقبل؟ قلنا الأصح في هذه المسألة أنه لا يقبل، ثم ذكر أقوال ضعيفة يقبل تمسكا بالظاهر، وهذا مروي عن الحنفية وقول ضعيف. الثاني قول مذهبي كذلك، قال إن كان القائل عالما، يعني مثلا كالشافعي أو كمالك من أصحاب المذهب، أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. ومعنى الإجزاء هنا يعني أنه يعرف مذهب إمامه، ليس معناه أنه قول صحيح، وإلا هذا القول غلط. يعني الآن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أخبرني الثقة، فهو يخبر بأنه ثقة عنده وإن كان عند غير مجروح، فمن يوافق على مذهبه على كلام الحافظ يعرف مذهب إمام أنه الثقة هذا عنده مقبول، ولا يلزم منه القبول عند غيره، لأنه ما قبل من الشافعي فكيف يقبل من أتباعه. قيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، ثم عقب عليه بقوله: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، مباحث أهل التقليد والمذهبية، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموثق. إذن ذكره الحافظ هنا استطرادا لا غير، يعني سبب ذكره استطرادا وموافقة للمقام استشهادا كما ذكر بعض الشراح. قال: فإن سمي الراوي وانفرد راوي عنه بالرواية عنه فهو مجهول العين. فإن سمي الراوي وانفرد راوي عنه واحد وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. هذا تعريف للمجهول أو مجهول العين. وفي هذا التعريف نظر، وأحسن تعريف له ذكرنا في الحاشية تعريف الخطيب وغير الخطيب رحمه الله، يمشون في التطبيق العملي على هذا التعريف. المجهول عند أصحاب الحديث كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. كل من لم يشتهر بطلب العلم عندنا هنا العمل، بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد. ما الفرق بين هذا التعريف والتعريف المشهور الذي ذكره الحافظ، مع أن الحافظ بن حجر كما سيأتي معنا لم يمشي على هذا التعريف في تطبيقاته العملية. معنى من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه نفس معنى ولا عرفه العلماء به، يعني لم يعرف بطلب العلم، معناها أنه لم يعرف بطلب العلم ولم يشتهر بالجلوس في الحلقات العلمية، هذا معنى هذه العبارة. كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، هذا الآن الشرط الأول، يعني من عرف معناه الآن، من عرف يخرج عن جهالة العين، من عرف بطلب العلم في نفسه وعرفه العلماء يخرج من كونه مجهول حال مجهول عين إلى مجهول حال. ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، هذا نفس الكلام السابق، فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه. إذن الزيادة هي المعرفة، معرفة العلماء لهذا الراوي، فإن عرفه العلماء وروى عنه واحد فلا يقال فيه مجهول عين. وهذا من أهم الأخطاء التي يقع فيها كثير من الباحثين، مجهول العين انفرد راوي واحد عنه يكون مباشرة مجهول عين بدون نظر في الراوي وما قيل فيه. حتى أن الحافظ رحمه الله خالف هذا الكلام في تقريره، فيأتي لبعض الرواة ويصرح لتهذيب التهذيب بأنه ما روى عنه إلا راوي واحد، ما روى عنه إلا راوي واحد، ثم يقول مجهول الحال معروف النسب. لاحظ، مجهول الحال معروف النسب، أو مجهول الحال معروف، وغالبا يقول معروف النسب، يعني أن الشخص هذا معروف ليس مجهول العين، ولكن ما روى عنه إلا راوي واحد فهو مجهول الحال لا مجهول العين. فالتعريف الآن الموجود هنا وجه النظر فيه ما ذكرنا الآن، لأن الآن عندنا مجهول العين يعرف في قولنا هو من عرفه العلماء ولم يعرف حديثه، من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، أو العبارة التي ذكرها الخطيب بكاملها. واضح هذا الأمر؟ هذا مهم في التطبيق، لأنه موجود في تقريب التهذيب، أقرب مرجع من كتب الرجال، ترى فيه كثير من الرواة ما روى عنهم إلا راوي واحد، ويذكر الحافظ أنه ليس بمجهول العين، يعني ليست قاعدة مضطردة الآن، هذا لابد من الانتباه في هذا الأمر. فإن لم يكن معروفا وروى عنه، فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد برواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه المبهم مثل مجهول العين يعني في الحكم، كالمبهم يعني في الحكم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. الآن هذه مسألة جديدة تابعة، إلا أن يوثقه هذا المجهول الذي انفرد عنه راوي واحد غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني ينفرد عنه واحد ويوثقه إمام، هذا معناها، ينفرد عنه واحد فهو مجهول عين على هذا، لكن يأتي توثيق إمام لهذا الواحد لهذا الراوي فيخرج عن جهالة العين إلى القبول لأنه موثق. قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح. هنا زاد بعض العلماء قيدا بكون الموثق من أئمة الجرح والتعديل، وهذا شيء لا بد منه فإن أهمله المصنف. إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل، ليس معناه يوثقه متساهل، توثيق المتساهل وجوده كعدم في هذه الحالة. ثم قال وكذا من ينفرد، لماذا الآن في هذه الحالة قبلناه؟ لأنه أتى توثيق من جهة وروى راون عنه، والتوثيق معناه أنه عرفه لأنه إمام من أئمة الجرح والتعديل، ففي هذه الحالة يكون الراوي مقبولا. وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، وهذه مهمة، من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني متأهل معنى من أهل جرح التعديل. الآن راوي يروي عنه واحد، وهذا الواحد يوثقه، وكذا من ينفرد عنه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، ثم قال وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني وكذا من يوثقه من ينفرد عنه إذا كان من أهل الجرح والتعديل. الآن واحد من الرواة انفرد عنه مثلا وكيع، ما روى عنه إلا وكيع ووثقه وكيع، يعني مثلا قال حدثني روى عنه ثم قال وهو ثقة أو وكان ثقة، الآن هذا انفرد عنه ووثقه وهو من أئمة الجرح والتعديل، فعلى هذا القول المذكور هنا أنه يخرج عن جهالة العين، يخرج عن جهالة العين من ينفرد عنه راوي واحد وهذا الراوي إمام ويوثق هذا الذي انفرد عنه. هذه صورة المسألة، إلا أن هناك تنبيه في هذه الصورة بعينها، وهو أن هذا المنفرد عنه إذا كان توثيقه عن خبرة ومعرفة في هذه الحالة تكون كافية، فإن كان التوثيق يعني ينفرد عنه ويوثقه من غير خبرة في هذه الحالة ربما لم يقبل من هذا التوثيق. وعموما هم يشترطون في مثل هذا الأهلية، يقول إذا كان متأهلا، قوله إذا كان متأهلا كافي، معناه إذا كان من أهل الجرح والتعديل، إذا كان من أهل الجرح والتعديل وانفرد عنه فإنه يقبل منه ذلك. كذلك في قوله إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إذا كان هذا التوثيق من رجل مطلع وخبير بهذا الراوي فهو مقبول، وإن كان من رجل يوثق قدماء في هذه الحالة ربما توقف حتى في هذا التوثيق. قوله إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يقولون إذا كان الموثق من نفس الطبقة ووثق فلا بأس في هذه الحالة، أما إذا كان إنما سبر مرويات الراوي ونحو ذلك فقد يتوقف في توثيقه في هذه الحالة. وعموما المسائل هذه فيها خلاف، ولذا يقول حافظنا على الأصح، المسألة ليس متفق عليها فيها خلاف، لكن على هذا التفصيل إن شاء الله يكون الأمر واضح. إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، إذا كان هذا الموثق من نفس الطبقة ووثقه عن خبرة هذا التوثيق مقبول، فإن كان غير ذلك فقد لا يقبل من هذا التوثيق ويصبح مجهول الحال. قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. كم الساعة؟ قال وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال. الآن هذا التعريف هل هو صالح لمجهول الحال؟ سؤال عندكم، هل هذا التعريف صالح وجامع لجميع من يقال فيه مجهول الحال؟ أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال على ما شرحنا قبل قليل، هل هذا التعريف صالح أو ليس بصالح؟ يعني لابد من إدخال الصورة التي ذكرناها قبل قليل، وهي يقول أو روى عنه واحد وكان معروفا، أننا ذكرنا قبل قليل إذا روى عنه واحد وهو معروف فإنه لا يكون مجهول العلم وإنما مجهول الحال. وهذه من المهمات التي يغفل عنها. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.